بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تحديد منتهى المسح، وأن المسح على القدمين لا بد أن يكون إلى الكعبين وفقا للآية القرآنية، وكان الحديث بالتحديد في تحديد المقصود بالكعبين. كان كلامنا في وجود قولين عند علمائنا: القول الأول أن المقصود بالكعبين قبة القدم، وقد فسر المصنف التعبير بقبة القدم أنه ليس المقصود به العظم الناتئ أو الظاهر في وسط القدم، وإنما المعتبر أن يكون المسح إلى المفصل. قلنا فيما تقدم بأن هذا التعبير الذي جاء به المصنف خلاف ما تضمنته كلمات الأصحاب والفتاوى المتضمنة لتحديد الكعب بقبة القدم. القول الثاني، وهو الذي ابتدأ من زمان العلامة الحلي تقريبا، أن المقصود بالكعب عبارة عن العظمين الناتئين على جانبي القدم، والذي يستدعي أن يكون المسح إلى منطقة المفصل. محصل الفارق بين القولين أنه طبقا للقول الأول لا يعتبر أن يصل الماسح بالمسح إلى منطقة المفصل، بخلافه وفقا للقول الثاني فإنه لا بد من ذلك. حتى لو اعتبر أصحاب القول الأول اعتبار الوصول إلى منطقة المفصل، فلن يكون من باب الفتوى، بل سيكون من باب الاحتياط كما ورد في كلام السيد الخوي وغيره، بخلاف من حدد الكعب بمنطقة المفصل، فإنه يرى أن الفتوى منعقدة على أن يكون المسح إلى هذه المنطقة. المصنف رجح مقالة المشهور من علمائنا بتفسيره، وهو أن المعتبر أن يكون المسح إلى الكعبين، والمقصود بالكعبين منطقة قبة القدم، ولا يكتفى بالمسح إلى منطقة القبة، بل لا بد من المسح إلى منطقة المفصل. هذا ما جاء في كلمات المصنف. كنا نتحدث عن الدليل الذي يمكن أن يستند إليه المصنف في مقام إثبات مدعى، وقد ذكرنا بأن المصنف تمسك بمجموعة من الوجوه ليس منها تفسير اللغويين لكلمة الكعب، إذ أنه لم يقبل كلماء تفسيرهم على أساس وجود الخلاف بينهم في ذلك. ما هي الوجوه التي استند إليها المصنف؟ ذكرنا الوجه الأول، وهو عبارة عن روايات ظهر القدم، فأشار إلى رواية ميسر أو ميسر. قلنا بأن الرواية من حيث الدلالة توافق مقالة المشهور وتخالف تفسير المصنف، وأشرنا إلى أن الرواية محل البحث، ربما خدش في سندها من جهة ميسر أو ميسر لأنه مشترك، لكن ذكرنا كلام السيد الخوئي، وبالتالي هل يوجد له توثيق؟ قلنا نعم، فقد نص على وثاقته ابن فضال، ووجود التوثيق من ابن فضال كافٍ، مع أن هناك ما يمكن الاستناد إليه كطريق آخر ببيان قد تقدم. منصوص مذكور في كلمات الرجاليين أن ابن فضال نص على وثاقة. عادة الذي يحكي كلام ابن فضال غالبا شيخ الكشي. شيخ الكشي في رجاله غالبا هو المصدر إلى نقل. بلى. يعني حتى لو لم يكن، يعني خب على فرض التسليم بعدم كونه رجاليا، يكفينا أن تكون الشهادة الصادرة من ابن فضال شهادة حسية. احنا ما يهمنا
ما دفاس العقيدة
هو. ايوه ليكن خب فساد عقيدته لا يستوجب أنه، لأنه إما أن تلتزمون بأن فساد عقيدته يلازم عنوان الكذب في مقام الشهادة في الرجال، يعني لا نعتبر العدالة وإنما نعتبر الوثاقة. فبناء على هذا، ما دام ابن فضال ثقة فيكفي ذلك للبناء على قبول شهادته، إلا أن تدعون بأن ابن فضال وإن كان ثقة إلا أنه لا يعول على شهادته لأنه فاسد العقيدة، على أساس أننا نعتبر في الشاهد أيضا أن يكون عدلا، يعني لا نكتفي في شهادته بمجرد وثاقته بل نعتبر عدالته. لو كان
هو نفسه ميسر،
ابن فضال نتكلم الآن.
ابن فضال لا اللي هو بالفضال وثق انه ميسر.
بلى.
زين ميسر له هذا الآن.
بلى. على كلام السيد الخوي أنه ينصرف إلى ميسر بن عبد العزيز لأنه المشهور ولأنه صاحب الكتاب. وبناء على هذا كان الحديث في كيفية إثبات وثاقة ميسر أو ميسر، وقد ذكرنا وجوها. واحد من الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات وثاقة ميسر أو ميسر نص ابن فضال على وثاقته، فأعود لما أنا فيه. خب يتم كلامكم لو قلنا بأننا نعتبر في الشاهد الذي يشهد في المطلب الرجالي ما يعتبر في مثلا شهادة الطلاق. في شهادة الطلاق نعتبر في الشاهد العدالة، زين، والمقصود من العدالة أن يكون مضافا إلى مثلا أن يكون ملتزما بالواجبات تاركا المحرمات، وأن يعتبر أيضا من الشيعة الإمامية، زين. فبناء على هذا لو قلنا بأن المعتبر في الشاهد هناك وعين المعتبر بالشاهد هنا لن تقبل شهادة ابن فضال حينئذ، لأن ابن فضال فاسد العقيدة. أما لو قلنا بأن الشهادة المعتبرة في باب الرجال يكتفى فيها بمجرد كون الشاهد ثقة أي صادق المقالة، فإن ذلك يكفي للالتزام بقبول كلامه، هذا كافي للبناء.
شيخ إذا أنا أتذكر حين حتى في الرواة مثلا زي محمد بن سنان وغيرهم إلا يبنى على أنهم فاسدي العقيدة، وبالتالي الرواية ما تؤخذ لأن هذا فاسد العقيدة، صح مو صح؟
لا،
حين رواية محمد بن سنان مو تشيخنا تذهب أنهم فاسد العقيدة،
نبني إلى أن محمد بن سنان لا يعتمد على مروياته لا لمجرد كونه فاسد العقيدة، وإلا لو كان سيأتي بعد قليل مثلا أننا نقبل رواية عبد الله بن بكير مثلا أو في بحوث تقدمت أو تأتي. أيضا تقدم عندنا القبول برواية إسحاق بن عمار، أيضا تقدم عندنا مثلا القبول بمرويات نفس ابن فضال. جميع من ذكرت فاسد العقيدة غير شيعة إمامية، وإنما هم بين فطحي وبين واقفي، مع ذلك لم يعتبر ذلك مانعا يمنع من البناء على قبول رواياتهم، لأن المدار في حجية الرواية عندنا أحسنت مجرد الوثاقة، والوثاقة تعني أن يكون صادقا في حديثه غير معروف بالكذب. أما عدالته التي تعني أن يكون شيعيا إثنى عشريا أحسنتم، فبالتالي غير معتبرة. مقامنا من هذا القبيل هني أقول الشهادة الرجالية كاعتبار الروايات في أنه يكتفى أن يكون الشاهد ثقة صدوقا لا يكذب ليرتب عليه الأثر كما لا يخفى عليه. هذا تقريبا تمام الكلام في الدليل الأول الذي قد تعرضه المصنف. الدليل الثاني الذي تعرضه المصنف قال ما دل على عدم وجوب استبطان الشراك عند المس. خب أولا ما المقصود بكلمة الشراك؟ يعني عملية سير النعلين. اقرأ الرواية. استشهد المصنف بصحيحة زرارة وبكير. صحيحة زرارة وبكير واردة في الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث الثالث في المجلد الأول من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الحديث الثالث صفحة 388. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير. طبعا المقصود بزرارة وبكير زرارة وبكير ابناء أعيون وكلاهما جليل، أنهما الرواية من حيث السند من الصحيح الأعلى أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطش أو تور فيهما فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى. خب فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها إلى على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. خب، قلنا أن المقصود بالشراك عبارة عن شنو؟ عبارة عن سير النعل. ثم قال: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين إلى آخر. تقريب الاستدلال بهذه الآية بهذه الرواية عفوا يدل على التالي: يدل على أن هناك منطقة ينتهي، لو افترضنا الآن هذه هي القدم، يدل على أن هناك منطقة ينتهي، هل نفترض الآن القدم مثلا، افترض القدم الآن هذه بهذه الكيفية، هذه الآن بهذه الكيفية منطقة القدم، يفترض أن هناك منطقة ينتهي إليها عملية المسح، لأن من هنا تبدأ عملية الشراك، وكأنه يقول المسح من هنا إلى مبتدأ منطقة الشراك. ها؟ زين، فهذا الذي يريد أن يقرر، يريد أن يقرر بالتالي بأنه المقصود من المقام أن المسح الواجب ينتهي إلى منطقة الشراك، وبالتالي لا يكتفى بمسح الشراك، طبعا عن مسح البشرة. موضع الشراك كما نعلم كما قلت هو عبارة عن منطقة قبة القدم، فما دام موضع الشراك عبارة عن منطقة قبة القدم، إذن المسح من أطراف الأصابع إلى منطقة قبة القدم، أما ما تبقى بعد ذلك إلى المفصل فإنه لا يكون داخلا في عملية الممسوح، فلا يلزم مسحه. فإذا يستفاد من الرواية دلالة أن المعتبر أن يكون المسح بهذه الكيفية.
رواية سماحة شيخ الأنصاف لم تدل على أن المسح ينبغي أن يتوقف عند الشراك، دلت على الاستفطان صحيح، بس الحد هل إنه عند الشراك يتوقف أو يتوقف؟
لا، بس الآن عندما يقول ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، يعني الآن هذه المنطقة هي منطقة الشراك، فعندما يقول ولا يدخل أصابعه فأنت بين احتمالين: إما أن يكون المسح فوق الشراك وهذا لا يمكن الالتزام به، أو أن يكون المسح ينتهي إلى منطقة الشراك. لو بني على أن المسح زين ينتهي فوق الشراك لزم من ذلك أمر لا يلتزم به. أحسنت يا شيخ. زين، خب، والمطلوب أنه بالتالي هنا منطقة قبة القدم هي المنطقة التي تكون أحسنت، هي التي تكون منطقة انتهاء المسح. فالحديث هنا في بالنسبة للشراك، لو قلنا بأنه يعني المعنى الذي تريدونه لازم من ذلك أن يكون المسح فوق الشراك وهذا لا يمكن الالتزام به، فإذا يبقى الاحتمال الثاني.
أنا ما دخلت صراحة في عبارة ولا يدخل أصابعه.
زين، خب، إما أن يستبطن أن يدخل أصابعه تحت الشراك وهذا منهي عنه، إما أن يكون المسح فوق الشراك وهذا ما لا يمكن الالتزام به، فيتعين الاحتمال الثالث وهو شنو؟ أن يكون منتهى الممسوح أو منتهى عملية المس عند المبتدأ الشراك.
المراد هو لا يدخل خلاص عند الشراك.
أحسنتم. خب، مع قيد أيضا أنه لم لا يمسح فوق الشراك لأننا لا نلتزم بذلك. فبناء على هذا دلالة الرواية للأنصاف على المدعى في هذا المقدار واضحة، في أنه الممسوح هو منطقة قبة القدم، فينتهي المسح إلى منطقة القبة ولا يعتبر أن يكون المسح أبعد من ذلك. الدليل الثالث مما استدل به المصنف في المقام قال بأن المسألة كثيرة الدوران والابتلاء في حياة الناس. وهذه نقطة يركز عليها دائما المصنف للإنصار. المصنف يفيد قاعدة عرفية عقلائية إن صح التعبير، مفادها طبيعي أن الشيء الذي يكون في معرض الابتلاء ويكون داخلا في دائرة اهتمامات الناس أن يكون كثير التداول والأخذ والرد. كثرة التداول والأخذ والرد فيه تستوجب أن يكون الأمر جليا واضحا. يعني لنضرب مثالا، الآن مسألة القصر والتمام بالنسبة إلينا اليوم بسبب ابتلاء الناس بها ومع كثرة فروعها، إلا أنك تجد غالبا أن هناك إحاطة بأهم المسائل أو الفروع المبتلى بها في هذا الأمر. لماذا؟ لشدة الابتلاء تستوجب كثرة السؤال وكثرة الدوران، عموم البلوى يستوجب الأخذ والرد، فتكون الصورة واضحة، وبالتالي يكون الحكم حينئذ واضحا، وينعكس هذا الحكم الواضح أيضا على الفتاوى. هذا جانب. نفس هذا مثلا، تعال مسائل العمرة على سبيل المثال. مسائل العمرة أيضا لكونها من المسائل كثيرة الدوران والابتلاء في حياة الناس، التداول دائما وأبدا، لذلك نجد هذا الجانب، نجد أن الناس على دراية وإحاطة واطلاع غالبا بالمسائل التي تدخل في هذا المضمار. وهكذا يقول المصنف مقامنا من هذا القبيل أيضا، فإن مسألة الوضوء والمس إلى الكعبين طبيعي أنها من المسائل الابتلائية عامة البلوى كثيرة الدوران والدخول في حياة الناس، لأن الناس يتوضعون على أقل التقادير في اليوم والليلة 3 مرات للفرائض الخمس، فضلا عن أن هناك من يتوضأ للكون على طهارة، من يتوضأ لرفع الكراهة، من يتوضأ إلى آخرة. فإذا هذا يعني أن المسألة عامة البلوى كثيرة الدوران. المسألة التي تكون عامة البلوى كثيرة الدوران يلزم أن يكون حكمها واضحا ومنعكسا على الناس، وبالتالي يكون الأمر جليا. انجي الآن، هل كانت مسألة المسح من المسائل الجلية الواضحة أو لا؟ خب، لا ريب في كونها مسألة شديدة الابتلاء عامة البلوى كثيرة الدخول في حياة الناس. حديثنا في هذه، هل كانت واضحة في مقام الإجابة؟ يقول المصنف نعم. خير شاهد أن أصحابنا إلى زمان العلامة يكاد يكونوا مطبقين متفقين على أن المسح ينتهي بمنطقة قبة القدم. إذن هذا المقدار الذي يتفق عليه أعلامنا إلى زمان العلامة الحلي فلم تعهد المخالفة إلا من العلامة يدل على أن ما كان موجودا عند الناس متلقى من الشارع يدا بيد. وبعبارة أدق، كأن المصنف يريد أن يتمسك بسيرة متشرعية، مفادها بأن سيرة المتشرعة إلى زمان العلامة منعقدة على التعاطي أو تفسير الكعب بمنطقة قبة القدم، وبالتالي يلتزم بأن المقصود من الكعب قبة القدم فيكون المسح إليه. هذا الدليل الثالث. حتى نستكمل البحث نتعرض بعد ذلك إلى ما استدل به العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه على مختاره. وقد ذكر المصنف أنه قد يستدل لمختار العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه القائل بأن المعتبر في المسح أن يصل إلى منطقة المفصل بصحيحة زرارة وبكير المتقدمة التي قرأناها قبل قليل، واردة صفحة 275
الشراكة
انبل فيها، لأن مقطع الآن آخر نستكمل الآن. هذه الرواية واردة يا مولانا في الباب 15 من أبواب الوضوء.
إذا كان فيها هذا المقطع هذا اللي يخدش في دلالته على الأول،
ما لا تستعجل. صفحة 388-89 الاستدلال بها وين؟ الاستدلال بها هكذا، أن يكون المورد بهذا التعبير الذي قد ورد. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. قال فقلنا أين الكعبان؟ هني محل الشاهد. قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. زين، تقريب دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه السلام ها هنا. وقد فسر ها هنا بماذا؟ فسر ها هنا بأنه المفصل دون عظم الساق، فهذا يدل على أن الكعب هو المفصل، أي مفصل الساق والقدم. يعني نرجع إلى الصورة اللي عندنا، إلى ها هنا، هذه المنطقة هي منطقة المفصل وهي منطقة التقاء. ها؟ ما اسمع؟
عظم الساق حتى خط.
زين، هذه عظم الساق، منطقة عظم الساق. في هذه المنطقة يعني يصل إلى هذه المنطقة.
وين المفصل؟
هذا المفصل. فالمفروض هنا سوف تكون
المفصل وعظم الساق.
هذا عظم الساق.
مو المفروض شيخنا عظم الساق إلا كده؟
بلى، هذا هو عظم الساق، هذا عظم الساق.
إيه إيه.
وهذه القدم، وهذه منطقة المفصل. هذه منطقة المفصل. يعني بالتعبير العملي، عفوا بس، هذه المنطقة التي تكون هامن. هذا الساق، هذا القدم، هذه المنطقة هي التي يمكن التعبير عنها بأنها منطقة المفصل، وبالتالي يرتب عليها الأثر. فإذن عندما يقول ها هنا، وقد فسر ها هنا بأنه عظم الساق والكعب، زين، ثم بعد ذلك
عبارة من يعني المفصل
الآن هنا الكلام، هنا الآن يأتي الحديث. عندما قال ها هنا يأتي الآن الكلام، أن هذا التعبير الذي قد ورد تفسير من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو من زرارة وبكير أم من غيرهما. إذن النتيجة، بس تعبير الإمام ها هنا ثم بعد ذلك وجود التفسير إلى هذه العبارة بأن المقصود به عبارة عن ملتقى الساق مع القدم المعبر عنه بالمفصل، يدل على أن منطقة الكعب تنتهي في هذه المنطقة أو تتحدث بهذه المنطقة، فيكون المطلوب هو عملية المسألة هنا. هنا نقطة مهمة جدا ينبغي الالتفات لها، أن دلالة صحيحة زرارة وبكير بن عيون على أن منطقة المسألة المفصل بالنص، بينما دلالة مثلا أحسنت رواية الشراك بالظاهر، بينما دلالة رواية ظهر القدم أيضا سوف تكون بالظاهر. وهذه نقطة مهمة، أنه لو دار الأمر بين التعاطي مع النص الذي دل على المدعى بالنص وبين الدليل الذي دل على المدعى بالظاهر، فإن التقديم لما يكون دالا على المدعى بالنص عملا بقاعدة تقديم النص على الظاهر، وهو نحو من أنحاء الجمع العرفي كما لا يخفى.
لكن يبقى في المقام الدليل الثالث وهو إنها كثيرة الدواء.
هذا الآن بعدين يصير الكلام، هل فعلا هذا التعبير، يعني هل هذا الأمر خب أحيانا كثيرة الدوران، كثيرة الدوران يعني ما الذي دعا أعلامنا أو ما الذي دعا عفوا أعلامنا أن يرفع اليد عن دلالة صحيحة زرارة وبكير بن أعين؟ لماذا أعلامنا لم يعملوا بهذه الصحيحة وعملوا بالمقطع الأول؟ هي نفس الرواية، في البداية التزم أعلامنا بالمقطع
مقطع
بل إيه؟
لأن سمعت الشيخ الكلام أيضا يعتمد على تصور كيفية النعال العربي في ذلك الأيام.
بل ثم يعني قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك.
يعني شيخ، هل الشراك بيكون في القبة في القبة أو بيكون عند المفصل؟ إحنا ما ندري.
فهو واضح أن الشراك النعل العربي كما ورد، لعله صاحب الحدائق إذا لم تخن الذاكرة، مشير في مجموعة من الموارد، أظن حتى في باب الصلاة مثلا، في مسألة جواز الصلاة بالنعل العربي، لأنه يذكر هذا المعنى له، فكأنه مشير صاحب الحدائق إلى كيفية هذا الجانب. على أي حال احنا راح نستكمل البحث، زين، بس الذي يهمنا لو قلنا بأن الشراك بالطريقة المألوفة بهذه الكيفية، فإذا دلالته على انتهاء المس إلى منطقة الشراك سوف تكون دلالة بالظاهر وليس الدلالة بالنص. هذا إذن النقطة اللي فعلا تثير الاستغراب، ليش الأصحاب استدلوا بهذه الرواية بصدرها ولا يدخل أصابعه تحت الشراك وتركوا الاستناد إلى ما تبقى بعد ذلك؟
كلمة على عبارة إن كون دلالتها بالظاهر أن هذا توقف عليه، لأن هذا الظهور ليس ناشئا من نفس الله، وإنما ظهور هذا بسبب غلبة الفرد الخارجي اللي عندنا.
يعني خبنا ما له علاقة احنا بالنسبة لنا، ولا يدخل يده تحت الشراك.
ايه الشراك وين هو؟ الرواية مو مبين
زين، بلا مو يبدو، يعني هذا مبني على ان الشراك مفهوم واضح، يعني اختار ما شئت في معنى الشراك.
موقعة اقصد انا شيخنا، موقعة هل هو المفصل هل هو قبة؟ الرواية ساكتة
على اي حال.
قال احنا ظهور هذا ناشئ لاننا نحمل على النعل الموجودة هذه عندنا.
لا استبعد، مو محمول على النعل الموجود عنده، النعل العربي الموجود سابقا يختلف. على أي حال أنا أقول إذن للحديث تتم بناء على هذا. زين، احنا نحتاج ملاحظة هذا، أستكمل البحث إن شاء الله فيما يأتي، والحمد لله.